أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادي، سندع الزبانية. كلا لا تطع. صدق الله العلي العظيم. بلغنا إلى مرحلة الاهتمام بالموضوعات المطروحة في هذه السورة، وقلنا الاهتمام بموضوعات السورة الواحدة يمهد الطريق لتفسير موضوعي في أولى مستوياته. المستوى الأول من التفسير الموضوعي هو الإلمام بكل الموضوعات التي وردت في السورة الواحدة وتصنيفها في عدة مجاميع. المجموعات التي ينبغي الاهتمام بها وذات تأثير على فهمنا المعمق للسور القرآنية هي كما يلي: الموضوع العقائدي أو المحور العقائدي في السورة، ونقصد بالمحور العقائدي مجموع التصورات أو المفاهيم التي تبين موقف القرآن الكريم من الكون والحياة، من مبدأ الوجود الله سبحانه وتعالى الخالق والبارئ، والإنسان. وهذان المحوران الله والإنسان في الحقيقة هما المحوران الأساسيان في كل الموضوعات العقائدية، يعني التوحيد، الصفات الإلهية، النبوة، الإمامة، المعاد. هذه هي الأصول الخمسة ترتبط بالله أو بالإنسان أو بكليهما معا، بمعنى أن موضوع النبوة والإمامة يرتبط بالإنسان ويرتبط بالله، يعني المرسل هو الله، والمرسل إليه هو الإنسان، والمرسل أيضا هو إنسان، إنسان بلغ إلى مرتبة من الكمال. فإذا الإنسان النموذجي وهو النبي أو الإمام المعصوم، والإنسان المخاطب المدعو إلى أن يتكامل في هذه الحياة أيضا هو الإنسان، وطريق التكامل في هذه الحياة الدنيا، الدنيا قنطرة ومزرعة الآخرة، أن الحياة الإنسانية ذات مراحل، فالدنيا والآخرة والمعاد الذي هو واحد من الأركان الخمسة في أصول الدين. نلاحظ أن المعاد هو في الحقيقة تعبير آخر عن المرحلة الأخيرة التي يقطعها الإنسان. فإذا تصوير قرآني دقيق عن معاد، معاد الإنسان في الحقيقة هو تصوير عن الإنسان، وطبعا أيضا هو له علاقة حميمة بالله سبحانه وتعالى الذي سن هذه السنن وجعل الإنسان يسير في مراحل، وجعل له إرادة واختيار وتكاليف وجزاء. فتأتي قصة المعاد قصة ذات بعدين، بعد منها له علاقة بالله سبحانه وتعالى، وبعد منها له علاقة بالإنسان. فإذا قلنا بأن المحاور العقائدية تتلخص في محورين أساسيين، الله والإنسان، لكفى. وطبعا بالتقسيم الموروث والمتعارف في البحوث العقائدية، التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، هنا نلاحظ بأن هذا التقسيم ينبغي أن نطرحه. عليكم السلام ورحمة الله. هذا التقسيم يمكن أن نطرحه كما هو المتعارف في بحوث الكلام، ويمكن أن نتجاوز هذا الطرح ونلاحظ كيفية طرح القرآن للبحث والموضوع العقائدي. وطبعا هذا كلام سوف نقف عنده أو في تفاصيله في المستقبل إن شاء الله، بأن القرآن الكريم له منهج في الطرح العقائدي، ربما يختلف وقطعا يختلف عن طرح المتكلمين للموضوعات العقائدية. مثلا واحدة من النقاط الملفتة للنظر لنقف على هذه الحقيقة، أننا لا ينبغي أن نسير مع المتكلمين ومع الأطر التي أطروها أو تأطرت بها بحوثهم في علم الكلام وأنه هو الصحيح لتربية الإنسان. يعني ربما يكون الطرح الكلامي لموضوع المبدأ وموضوع المعاد باعتبار أنه يراد أن يكون طرحا عقليا، فتأتي أطر خاصة لطرحه، بينما المنهج القرآني في طرح العقيدة أو في طرح المبدأ وطرح المعاد يتفاوت ويختلف. نموذج واحد نشير به إلى أن المهم في المنهج الذي نسير عليه أننا نريد أن نستكشف وأن نتتبع منهج القرآن في طرح الموضوعات. كيف يطرح القرآن التوحيد؟ كيف يصور المبدأ؟ وكيف يصور المعاد؟ وإن لم يكن هذا التصوير متوائما مع التصوير الكلامي للمبدأ وللمعاد. وهذه نقطة مهمة ملفتة للنظر، أن القرآن الكريم إذا كان له منهج في التربية وفي الهداية حتى في طرح الموضوعات العقائدية، ينبغي أن نهتم بمنهج القرآن في طرح الموضوع العقائدي، كذلك الموضوع الأخلاقي، وكذلك الموضوع الفقهي، وكذلك قضايا الاجتماعية، وكذلك الطرح القرآني للتاريخ، وكذلك كل شأن من شؤون الحياة التي يتعرض لها القرآن الكريم حتما له ارتباط بمنهجه في هداية الإنسان. فربما يكون الطرح العلمي غير الطرح العملي. في الأصول كذلك تلاحظون في كتب علم الأصول مثلا منهج صاحب الكفاية في طرح موضوعات الأصولية، ولكن من يتسلح بهذه القواعد الأصولية ربما لا يستطيع أن يمارس عملية الاستنباط، لأن هذه القواعد لم تكتب بشكل بحيث تعطي القدرة الكاملة على الاستنباط، وإنما تعطي معرفة بالقواعد. أما كيف تترتب هذه القواعد؟ من أين يبدأ الدارس لعلم الأصول بعملية الاستنباط؟ يبدأ من قواعد الاستظهار أو يبدأ من قواعد الحجج، يعني مصادر التشريع، يراجع المصادر ثم يفتح المصادر ثم يحتاج إلى أن يعرف قواعد الاستظهار ثم مراتب هناك الاستظهار، وهكذا إلى أن يصل إلى المفهوم النهائي. فلا بد له من جولة طويلة يستفيد فيها من القواعد الأصولية، ولكنه لا يكتفي ولا يمكن أن يكتفي بما قرأه في علم الأصول بشكله وبترتيبه المدون في الكتب الأصولية الدارجة. كذلك في البحث التفسيري، لأننا في البحث التفسيري ما دمنا نهتم بالمفهوم الذي يطرحه القرآن الكريم وبمنهجه في طرح المفهوم. وطبعا بعض المفسرين التفت واهتم بهذا المبدأ، يعني اهتم بكيفية الطرح ومنهج الطرح وأسلوب الطرح، باعتبار أن لمنهج الطرح وأسلوب الطرح دور في الهداية وفي التربية، كما أشار القرآن الكريم في آيات تكلمت عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أشار إلى أهمية الأسلوب حينما قال إن بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن مثلا، أو حينما قال بالموعظة الحسنة مثلا. ما معنى الموعظة الحسنة؟ يعني هناك أنواع ومراتب من الوعظ، هناك وعظ مفيد ومؤثر، وهناك ربما وعظ غير مفيد وغير مؤثر. إذن حينما يهتم القرآن بمنهج الطرح وبكيفية الطرح، نحن لا نستطيع أن نتجاوز هذه العقبة، ولا يكفي أن نأخذ المفهوم الذي طرح في السورة أو في الآية المعينة، يعني هذا نصف المهمة. ولهذا حينما ذكر المفسرون في عملية التفسير أنها كشف القناع أو فهم مراد الله، واكتفوا بطرح المفهوم الذي طرحه القرآن الكريم ولم يهتموا بكيفية الطرح وبمنهج الطرح، في الحقيقة هذا جزء من العملية التفسيرية، وليس كل التفسير، يعني ليس كل ما أراده الله سبحانه وتعالى قد اهتم به المفسر، وإنما اهتم بجانب، بجزء من العملية التفسيرية، لأن منهج القرآن ومنهج الله في طرح ما يريد له دور كبير، كما نلاحظ مثلا حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة مهمة آدم وعظمة آدم وموقع آدم، تلاحظون أن القرآن الكريم تفنن في طرح هذا الموضوع، كان بالإمكان في آية واحدة كل هذه الأمور أن تأتي، ولكن من 9 أو 10 آيات القرآن الكريم طرح منهجا في كيفية طرح الموضوع للملائكة. وإذ قال ربك للملائكة، يعني هناك حوار وسجال وبحث وسؤال وجواب وتقرير وإقرار، وبالتالي الوصول إلى النتيجة المطلوبة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، اعتراض أو سؤال من الملائكة، ثم كيفية الإجابة الإلهية على هذا السؤال، كما لا يتحمل البعض السؤال ولا الجواب، كيف القرآن الكريم بيّن أن الله سبحانه وتعالى أعطى فرصة للملائكة ليسألوا، وحينما جاء السؤال كيف أجاب على هذا السؤال، وكيف رد ردا بواقعيا عمليا إيجابيا، بحيث خضع الملائكة واعترفوا وأقروا بأن آدم متفوق عليهم، ثم بعد ذلك أمرهم بالسجود لآدم. يعني هذا منهج طرح القصة شيء، واستشفاف واستنباط واستظهار المنهج، منهج الطرح أيضا موضوع مهم. ولهذا نحن في البحث العقائدي أو الأخلاقي أو الفقهي نهتم بجانبين، بالموضوعات والمفردات التي تطرح في كل محور. المحور العقائدي كنا فيه ولازلنا، بعد إذن نأتي إلى المحور الأخلاقي ثم المحور الفقهي، وفي كل محور نرى ما طرح وكيفية طرحه. بالنسبة إلى المحور العقائدي الذي تكلمنا عنه، أردت أن أشير إلى نقطة واحدة من المفارقات الموجودة في المنهج الكلامي واختلافها عن منهج القرآن الكريم. تلاحظون أن المتكلمين عادة حينما يبدأون بالبحث عن التوحيد يبحثون عن وجود الله سبحانه وتعالى، وحينما يأتون إلى مفردة وجود الله سبحانه وتعالى وهو المبدأ والمكون لهذا الكون وهو حقيقة الوجود في هذا الكون، كيف ينطلقون؟ ينطلقون بهذا السؤال: ما هي الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى؟ فإذن في مفروضهم أن وجود الله سبحانه وتعالى أمر يحتاج إلى إثبات، ولهذا يسألون أنفسهم أو يسألون الناس بأنه ما الدليل على وجود الله، وما هي أنواع الأدلة، أدلة حسية عقلية، أدلة عقلية محضة، فلسفية، ثم تنوع الأدلة، وهكذا ينطلق المتكلمون لإثبات وجود الله. بينما القرآن الكريم يتجاوز هذه النقطة ويعتبر أن هذا السؤال خاطئ، أن السؤال عن أن الله سبحانه وتعالى لما الله موجود وما الدليل على وجوده، هذا يستبطن الاعتراف والإقرار بأن الله يحتاج إلى إثبات، يعني أن الله غير واضح غير بين فيحتاج إلى بيان ويحتاج إلى استدلال. بينما القرآن الكريم بصراحة يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، الله نور السماوات والأرض، بأي معنى أخذنا النور؟ فهو منورها ومكونها، وحينئذ نفهم معنى قول أهل البيت عليهم السلام يا من دل على ذاته بذاته، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك. هذا منهج قرآني، أنه طرح السؤال هنا خطأ، كما يطرحون في علم الكلام لكل معلول علة، فمن أوجد الله ومن خلق الله، يعني طرح السؤال هنا خطأ، لأنه يبتني على افتراض أن الله معلول وأن الله مخلوق فيسأل عن علته، وحينئذ يقع السائل في حيرة، أنه هل يخصص القاعدة العقلية العامة لكل معلول علة، أو ينبغي هنا أن يجيب على هذا السؤال، فيقع في حيرة كاملة. بينما السؤال هو خاطئ، السؤال خاطئ في أنه حينما الإنسان يسأل عن أن لكل معلول علة، هكذا يطرحون، لكل موجود علة، يعني يعممون هذا القانون المختص بالمعلولات والكائنات المخلوقة، يعني كل مخلوق من خالق، من الخطأ أن نعمم السؤال نقول لكل موجود علة، هذا غلط، سؤال خاطئ، ينبغي أن تقول لكل معلول علة، لا تقول لكل موجود علة، لأن حقيقة الوجود والوجود الأصيل الذي هو تنتهي إليه كل الكائنات هو موجود غير مخلوق، هو علة العلل، فلا معنى لأن نطرح هذا السؤال. لاحظوا هذه مغالطة في طرح السؤال وخطأ فاضح، وبالتالي هذا الخطأ أو هذا النوع من التساؤل الخاطئ غير المنطقي هو الذي ينتهي إلى إرباك في البحث الكلامي. بينما القرآن الكريم من أول أمر يبين موقفه من هذه الحقيقة، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم القرآن الكريم يشير إلى من لا يتيقن، إلى من يتساءل، وإلى من لا يعرف يعني لا يقف على بداهة هذا البديهي، حينئذ القرآن الكريم يوقظ ضميره ويوقظ مشاعره بتساؤلات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نلاحظ أن القرآن الكريم هنا ينبه، يعني يعطي منبهات إلى أنك أخطأت، أنت مخلوق والمخلوق يحتاج إلى خالق، لا يجعل هذا هو الطريق الأساس، وإنما يجعله طريقا فرعيا، ولهذا لم يستدل القرآن على هذا الأمر، وإنما طرح سؤال أو استنكر، إن دققنا ربما نقول أم خلقوا من غير شيء، يعني استفهام محض أو استفهام استنكاري، ولهذا قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الذي يريد أن يكابر لا يريد أن يوقن، هذا الإنسان هو الذي يأتي ويتساءل، يطرح هذه التساؤلات ليتخلص من مغبة وعاقبة الجواب، لأنه جاء في سورة أخرى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. طبيعة هذا السؤال مع وجود كل المقومات والعناصر التي تبين ضرورة وجود يوم حساب وكتاب وتساؤل للإنسان. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس إذا كانت لوامة إذن هي تحاسب، إذا كانت تحاسب إذن هناك محاسبة، إذا كانت محاسبة فالإنسان في الدنيا متى يحاسب؟ فإذن لابد من محاسبة. كأنه من الفطريات أو من طبيعة الإنسان ذو النفس اللوامة، من طبيعته أن يكون له يوم يحاسب فيه. فلماذا يتساءل إذن؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فيأتي التساؤل لإسدال الستار على حقيقة بينة. وهكذا نلاحظ القرآن الكريم في منهجه يتفنن في طرح الموضوعات أو لا. القرآن الكريم ليس تفننا، وإنما القرآن الكريم له منهج يتناسب مع واقع الإنسان، فيطرح الموضوعات كما هي من دون أن يعطيها رتوش، من دون أن يضيف عليها، يعطي كل شيء حقه. فحينئذ في البحث العقائدي حينما نتدرج مع النص القرآني نعرف أن الله سبحانه وتعالى كيف عرف نفسه، كيف عرف الإنسان، وكيف طرح المفردات ذات العلاقة بمحور الألوهية وبمحور الإنسان. حينئذ سوف نكون قد وقفنا على جانب من أسرار القرآن الكريم في المجال التربوي الهادي للإنسان. قلنا النقاط التي أثيرت في هذه السورة المباركة حول المحورين الأساسيين الله والإنسان، التعريف للذات الإلهية، وذكرنا مجموعة الصفات التي طرحها القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى، وأشرنا إلى أن اهتمامنا سوف يكون بالشكلين أو على مستويين، على مستوى المفردات التي جاءت في السورة: الله، الرحمن، الرحيم، الرب، الخالق، الأكرم، المعلم الذي علم بالقلم، وهكذا أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فقط وفقط دون غيره، فقابة الله، قدرة الله. لكن بعض هذه الصفات تلاحظون أنها صفات انتزعت من الآية، مثلا ألم يعلم بأن الله يرى، هنا صرح بأن الله يرى. الرقابة الإلهية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه القيومية الإلهية جاءت هنا بشكل غير مباشر: إن إلى ربك الرجعى، رجوعك إلى الله فقط دون غيره، فإذا إليه معادك. ومالك يوم الدين هنا جاء بشكل غير مباشر من خلال ذكر انحصار الرجوع، رجوع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت حينما ذكر هذا الجانب، هذا الجانب هو قد اختلط بالجانب الآخر الذي نريد تمييزه بالبحث، لأنه لا يمكن تمييزه في الواقع، وهو أن المعاد، معاد الإنسان إلى الله. فإذا هنا جاء ذكر الإنسان بأن له معادا، له مبدأ وله معادا. فارتباط المعاد بالإنسان وارتباطه بالله سبحانه وتعالى في آن واحد. فحينما نأتي إلى محور الإنسان نعود إلى هذه الآية مرة ثانية ونستخرج منها ما يرتبط بالإنسان. مرة نذكرها ونؤكد على ما يستفاد من الآية فيما يخص الذات الإلهية، وهو أن الله هو الذي إليه مرجع العباد. ومرة ثانية نقول الإنسان رجوعه إلى الله فقط دون غيره، فلا بد للإنسان من رجوع، لا بد للإنسان معاد. ففي هذه الآية ذكر للمبدأ الذي خلق الإنسان، وأيضا ذكر للمعاد. فالآية هنا، فالسورة هنا في الحقيقة طرحت أساسين من أسس الدين أو أصول الدين: التوحيد، يعني بمعنى الذات الإلهية الجامعة لجميع صفات الكمال، وجملة من صفات الكمال، وأيضا المعاد الذي هو ركن من الأركان في البحث العقائدي. هذه بالنسبة إلى أصول الدين المتعارفة. أما أصول الدين غير المتعارفة والتي غالبا ما تغفل في البحث العقائدي والكلامي هو الإنسان. الإنسان كما أشرنا حينما تذكر النبوة أو تذكر الإمامة يذكر فقط جانب واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى لأنه أعطى للإنسان حرية وإرادة، وهذا الإنسان يحتاج إلى هداية، والله هو الهادي فيرسل الهداة الأنبياء وأوصياؤهم، فقط هذا الجانب هو الذي يطرح. بينما في البحث الكلامي المطلوب الذي طرحه القرآن الكريم، أول شيء يعطي صورة عن طبيعة هذا الإنسان، وأن هذا الإنسان بهذه المكونات هو مخلوق، هو متعلم، قد يخطأ في طريقه في الحياة، قد يطغى هذا الإنسان، تأخذه الغفلة، يأخذه الكبرياء، أو يأخذه البطر، أو هذا الإنسان يتخيل الغنى، فحينئذ هنا آفة تصيب هذا الإنسان يحتاج إلى الرعاية ويحتاج إلى الهداية، وحينئذ يأتي الدليل أو يأتي السبب المقنع لإرسال مرسلين من الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ما الذي ذكر في هذه السورة من موضوع النبوة؟ الذي ذكر هو موضوع الهداية، يعني حاجة الإنسان إلى الهداية. لم يذكر أنبياء، ولم يذكر أوصياء، ولم يذكر من البحث الكلامي المختص بالنبوة والإمامة إلا ما يرتبط بحاجة الإنسان أو فلسفة ما يطرح فيما بعد، ما يطرح فيما بعد من موضوع النبوة والإمامة. هذا المقدار الذي طرح في هذه السورة في السورة الأولى هو وجه الحاجة وضرورة اهتمام الإنسان بأن تعرضه لهذه الآفة الكبرى يحتاج إلى صيانة ويحتاج إلى رعاية. وهنا حينما يطرح موضوع حاجة الناس إلى الأنبياء كحاجة حقيقية، يعني الإنسان يشعر بأن موضوع النبوة موضوع يخص الإنسان، يعني موضوع إنساني، موضوع اجتماعي، موضوع تربوي، يعني من زاوية تربوية ومن زاوية اجتماعية يطرح موضوع النبوة. وطبعا هذا الطرح حتما سوف يختلف عن الطرح الكلامي، لأن الإنسان حينما يجد أنه هو المحتاج إلى النبوة وهو المحتاج إلى الإمامة أو محتاج إلى النبي وإلى الإمام، هذا الإنسان حينئذ سوف يختلف تعامله، يشعر بالنعمة. حينما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإنسان الذي يشعر بأنه هو المنتفع وهو الخاسر إن تخلف أو تمرد على هذه السنة الإلهية، سنة إرسال الرسل والأنبياء وسنة الاهتداء بهداية الله، هذه السنة إن تخلف عنها سوف يشعر بالغضب، يشعر بالضرر، كما قال تعالى في سورة البقرة حينما تعرض لقصة آدم وهبوط آدم إلى الأرض، قال بعد أن ذكر الآفات التي أصيب بها آدم وتعرض لها بعد الخلق وهبوط آدم إلى الأرض، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. لاحظوا القرآن الكريم كيف على أي نقطة يضع اليد، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظوا إلى أين أرجع الفائدة، المكسب عاد إلى الإنسان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الإنسان يؤرقه الخوف ويؤرقه الحزن، قضيتين مهمتين في هذه الحياة الدنيا ليس في الآخرة فقط. البعض يفهم أن هذا مصير الإنسان في الآخرة، أنه سوف يصاب بالخوف سوف يصاب بالحزن. لا، الإنسان الذي يفتقد الوحي ويفتقر الوحي ويتجاوز الوحي ويتجاوز الهداية الإلهية، هذا الإنسان يصاب بالانتكاسة في هذه الدنيا، سوف يؤرقه الخوف ويؤرقه الحزن، يعني يقع في فخين كبيرين من فخاخ ومن أمراض هذه الحياة الدنيا، فضلا عن الآخرة، لأن النص ما قيد بالآخرة ولا خصص بالدنيا. فإذا هناك أضرار فادحة تصيب الإنسان، يعني جعل النص أن اجتناب الهداية الإلهية والابتعاد من الهداية الإلهية أول من يتضرر هو الإنسان نفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا أعطى صورة واضحة وناصعة من هذا المبدأ، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لاحظوا هناك هؤلاء تخلصوا من الهم والحزن، من الخوف والحزن في الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر ربما في الدنيا يعيش وهو يتصور أنه قد انتصر، ولكنه في آخر الأمر سوف يندحر ينكسر. فالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الحسرة الأبدية التي سوف يصاب بها الإنسان. حينئذ نلاحظ كيف أن النص القرآني أرجع الفائدة والضرر إلى الإنسان ليشعر بأنه هو المحتاج إلى الهداية الإلهية، هو المحتاج إلى الأنبياء. ومن هنا قال تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بما أعطاكم من التوجه والالتفات إلى ضرورة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهداية الله للإنسان إلى الإيمان هي المنة الإلهية الكبرى. فالقرآن الكريم في منهجه في طرح الموضوع العقائدي ودليل الطرح أو فلسفة الطرح وكيفية توجيه الإنسان إلى الحاجة إلى الطرح متميز في هذا المجال وينبغي أن لا يغفل. ومن هنا نقول كلما تعمقنا في النص القرآني لنفهم أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أولا قارن بين المحورين، المحور الإلهي والمحور الإنساني. تلاحظون يعني لا يوجد هناك آيات خاصة بالله وآيات خاصة بالإنسان، وإنما تداخلت الموضوعات وتشابكت. يعني حينما بدأ بالذات الإلهية ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا أدخل الإنسان في هذا البحث المرتبط بالله سبحانه وتعالى وبصفاته وأعطاه موقعا. قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني زاوج بين الأمرين، الله هو المعلم والإنسان هو المتعلم. ولكن نحن في البحث الموضوعي نفرز ونميز بين هذه المحاور من أجل غناء البحث، ولا نستطيع أن نفرق بين هذه الأمور. فإذا لا يشكل علينا بأنه إذا القرآن الكريم كان قد زاوج بين المحاور فلماذا أنتم في البحث التفسيري الموضوعي تميزون إذن بين المحاور؟ نقول هذا التمييز فقط لغرض البحث وإغناء البحث والتركيز على النقاط ذات العلاقة بالمحور الذي نتكلم عنه، لأننا فيما بعد نريد أن نستفيد من هذه النقاط الثرية والغنية بالمفاهيم القرآنية التي جاء القرآن لطرحها أو لتأصيلها أو لتعميقها في وجود الإنسان المتلقي لهذا النص. وبذلك في الحقيقة في هذه المحاضرة نحن قد أعطينا صورة عن المنهج الذي ينبغي الاهتمام به في البحث التفسيري الموضوعي. طبعا هذا البحث كما ترون هو من ناحية الرتبة مقدم على البحثين السابقين، لأن في البحثين السابقين دخلنا إلى عمق البحث العقائدي ورأينا من الضروري استمرار في البحث الموضوعي أن نقف عند هذه الحقائق. يعني هناك عدة أركان نلاحظها في البحث الموضوعي ينبغي أن لا تغيب عنا، ولهذا سوف نكمل البحث الموضوعي بما نطرحه عن الجانب الأخلاقي المطروح بالنسبة للإنسان، وكذلك الجانب الفقهي الذي يمكن أن يستشف ويستنبط ويستفاد مما جاء في هذه السورة من آيات ترتبط بالأحكام الشرعية، يعني ترتبط بسلوك الإنسان. كذلك ينبغي أن نبين فيما بعد أنه ما المقصود بالبحث الأخلاقي أو الموضوع الأخلاقي الذي ينبغي أن نتعرض له. طبعا كنا اليوم ناوينا الدخول إلى البحث الأخلاقي، ولكن وجدت من الضروري أن أقدم بهذه المقدمة حتى إذا جئنا إلى البحث الأخلاقي نعرف أنه عن ماذا ينبغي أن نبحث وعن أي شيء نسأل أو نتساءل في النص القرآني، لأن القرآن الكريم علمنا أيضا المنهج الاستنطاقي حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بطرح السؤال سوف نستنطق النص القرآني، وحينئذ سوف تنطق لنا هذه الآيات التي ربما لا نلاحظ فيها بحثا أخلاقيا مباشرا كالبحوث الأخلاقية المعهودة والمتعارفة في كتب الأخلاق، ولكن هذه السورة زاخرة بأمور أساسية أخلاقية وأشير إليها إشارة عسى أن نفصلها فيما بعد. أن أهم شيء في البحث الأخلاقي في هذه السورة هو الاعتدال والطغيان المطلوب في الإنسان، يعني كل ما هو مطلوب للإنسان أخلاقيا هو الاعتدال الروحي والسلوكي وعدم التمرد وعدم الطغيان وعدم تجاوز الحد نفسيا وسلوكيا. هذا هو المطلوب وهو الذي سوف يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتدال، يعني التعادل في الحياة الدنيا سوف يتكامل الإنسان ويصل إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن هناك هدف أساسي لا بد للإنسان من أن يجعله نصب عينيه، وبهذا الهدف يعدل مسيرته وسلوكه، وهو هدف القرب إلى الله سبحانه وتعالى. حينئذ هناك محوران أساسيان في البحث الأخلاقي: محور الهدف الكامل في هذه الحياة الدنيا والطريق للوصول إلى هذا الهدف. وهذا مما ينبغي لعلم الأخلاق وللبحث الأخلاقي أن يهتم به، لأنهما هما الركيزتان الأساسيتان في تكامل الإنسان وفي الحقيقة الوصول إلى الوضع الأخلاقي المطلوب أو الخلق الذي يراد الإنسان أن تستقر نفسه عليه. هذا ما يطرح إن شاء الله في البحث الأخلاقي فيما بعد. وكذلك السلوك أو أحكام السلوك التي تنطلق من هذا المنطلق الأخلاقي أيضا يمكن استنباطها من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم حينما ذكر مجموعة من الأحكام بقوله تعالى اقرأ، بقوله تعالى لا تطعه، بقوله الأمر بالسجود والأمر باقتراب، هذه الأوامر أو النواهي الصريحة غير الأوامر والنواهي التي يمكن أن تنتزع وتستفاد من خلال عرض المواقف، من خلال الاستفهام الاستنكاري، من خلال قوله كلا إن الإنسان يطغى، يعني تحريم الطغيان، وإلى غيرها من المفردات التي لها علاقة حميمة بالبحث الفقهي، سواء كان الاستنباط بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا مما ينبغي التعرض له في البحث الفقهي إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.